بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في التصوير الأول بناء على الوضع للأعم، وهو ما أفاده صاحب القوانين حيث ذكر بأن اللفظ موضوع لمعنى واحد وهو الأركان مثلا، وأما باقي الأجزاء فهي ليست دخيلة في المسمى وإن كانت دخيلة في المأمور به، وقد شرحنا مطلبه في الأبحاث أو في البحث السابق، وتعرضنا للإشكال الأول، وكان خلاصته بأنه هذا الكلام ليس بمضطرد ولا بمانع، لا بجامع ولا بمانع، فإن التسمية عند الأعمي لا تدور مدار الأركان وعدمه، وقد شرحنا هذا المطلب سابقا، وقلنا بأنه قد يرد هذا الإشكال على من؟ على الآخوند، فإنه كما يرد هذا الإشكال على مثل صاحب القوانين فكذلك يرد الإشكال بشكل أوسع وأكثر على الآخوند، حيث إنه ادعى بأن اللفظ موضوع للماهية الصحيحة، فيكون إطلاق اللفظ على الماهية غير الجامعة للأجزاء والشرائط استعمالا مجازيا أو إطلاقا غير حقيقي. فلو فرضنا أن الصلاة كانت جامعة الأجزاء والشرائط ما عدا التشهد أو ما عدا التسليم، فإنه بناء على نظر الآخوند يكون استعمال اللفظ فيها استعمالا شنه مجازيا وغير حقيقي، لأنه استعمال لللفظ في غير ما وضع له. فما أشكلت به عليهم يرد عليك الإشكال، بل بشكل شنه بشكل أوسع وشكل أتم. ولكن يمكن أن يجاب عن هذا الإشكال بأنه إما أن يقع الخلل في جزء ركني، وإما أن يقع الخلل في جزء غير ركني. فعلى الأول، نحن القائلين بأن اللفظ موضوع لخصوص الصحيح لا نمانع أن إطلاق اللفظ على الماهية التي خلت من جزء ركني إطلاقا مجازيا، لأنه نحن لم ندعي أن اللفظ موضوع للأعم من الصحيح والفاسد، فهذه الصلاة صلاة فاسدة، فإطلاق اللفظ عليها إطلاق مجازي، وذلك بالالتفات إلى أن الآخوند ذكر بأن هذا البحث إنما يأتي بناء على ثبوت حقيقة الحقيقة الشرعية، فإنما يصح هذا البحث بناء على الحقيقة الشرعية. وإذا رجعنا إلى الحقيقة الشرعية وأثبتناها ولو بالوضع بالاستعمال، أي أن النبي صلى الله عليه وآله هو وضع هذا اللفظ لهذه الماهية، فبالاستعمال الوضع بالاستعمال بأول استعمال تحقق وضع لفظ الصلاة للماهية شنه للماهية جامعة الأجزاء والشرائط أو الماهية الصحيحة. فهنا بلحاظ أن المعنى الموضوع له اللفظ معنى تصدى الشارع لوضعه، فهي ماهية شرعية، فبلحاظ الوضع الشرعي يقال أن الاستعمال شنه مجازي،
وإن كان قد يكون بلحاظ العرف الغير مطلعين على حقيقة وضع الشارع قد يقولون بأن هذا استعمال شنو؟ استعمال حقيقي. وهذا ما أشار له التفتازاني في المختصر، أن رب حقيقة عند شخص أو عند فئة تكون مجازا عند الآخرين، وكذا بالعكس. وهذا عادة ما يحصل في الأوضاع، ماذا؟ في الأوضاع الخاصة. فالحقيقة عند النحوي قد تكون مجاز عند اللغة، والعكس قد يكون المجاز عند اللغة حقيقة عند النحوي. فهنا أيضا هنا وضع شرعي، يعني وضع خاص، مو نتكلم عن وضع عرفي واستعمالات العرف واللغة. الشارع وضع اللفظ لهذه الماهية، فبلحاظ هذا الوضع وهو الوضع الشرعي يكون إطلاق اللفظ على المعنى بالاصطلاح الخاص وبالاصطلاح الخاص والفئة الخاصة الشارع استعمال مجازي، وإن كان عند العرف قد لعله صار عندهم بكثرة الاستعمال وما شاكل ذلك وضع جديد وإلى آخره. وهذا لا فرق فيه بين أصل ثبوت الحقيقة الشرعية أو ما ذكره الآخون في بحث الحقيقة الشرعية. فإن الآخون أنكر الحقيقة الشرعية، تذكرون صحيح، لكن مع ذلك قال بأن هذا اللفظ موضوع لنفس المعنى عند الشارع، ولهذا الشارع لم يقم بوضع جديد. يأتي نفسك، نرجع إلى الشرائع السابقة، من هو الذي وضع اللفظ لهذا المعنى في الشرائع السابقة؟ مثل آدم أو نوح مثلا. فبأول استعمال لللفظ في المعنى الشرعي صار هناك وضع، ومن تصدى للوضع الشارع، لأن بحثنا عن الماهيات الشرعية. فشف في الشرائع السابقة اللفظ موضوع لمعنى معين، فتكون هذه الألفاظ عند الشارع وهو ماذا؟ وهو الواضع والمشرع، أن هذا اللفظ موضوع لهذه الماهية بوضع خاص وهي وضع شرعي. والشارع أي النبي صلى الله عليه وآله عندما جاء أطلق اللفظ على هذا المعنى بما له من وضع وعلقة سابقة. وعندما نطلق على هذا الوضع أنه حقيقة عرفية، لا نقصد بأن العرف وضع اللفظ، بل المراد أنه موضوع قبل الإسلام. تفتين عندما يقول الآخرون أن هذه حقيقة عرفية، لا يدعي بأن العرف هم وضع اللفظ، ما له علاقة، العرف لا علاقة لهم بالماهيات الشرعية. من وضع اللفظ للماهية الشرعية هو الشرع، غايته إما الشرع النبي وإما الشرائع السابقة، والكلام هو الكلام. إذن لا نمانع أنه إذا ولا نضايق أنه إذا بنينا على أن الشارع وضع اللفظ للماهية الشرعية، فبلحاظ هذا الاصطلاح إطلاق اللفظ على الماهية الفاقدة للجزء الركني ماذا؟ استعمال مجازي. أما أنتم ماذا تقولون؟ أنتم تقولون بأن اللفظ موضوع للأعم من الحقيقة والفاسد، فلأنكم تقولون بالأعم يرد عليكم الإشكال. هي بلحاظ الجزء الركني. أما الجزء غير الركني فالكلام أسهل إذا حل المشكلة في الركني، غير الركني أسهل. فأما بالنسبة إلى الأجزاء غير الركنية، فإنه نحن نقول بأن الشارع وضع اللفظ للماهية الصحيحة. فنسألكم، هل المركب أو الماهية الفاقدة لجزء غير ركني، هل هي ما هي صحيحة أو ما هي غير صحيحة؟ فهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يقال أن الماهية صحيحة، لأن الإخلال بجزء غير ركني لا يؤدي إلى فساد العبادة، ولو ببركة القواعد الشرعية لا تنقض السنة الفريضة الجارية في الصلاة وغير الصلاة. وحينئذ هذه الماهية الصحيحة عند الشارع وافية بتحقق الأثر والملا، وهي الانتهاء عن الفحشاء والمنكر. وإلا لو لم تكن وافيا للملاك لما اكتفى الشارع بها في مقام الامتثال. فالشارع اكتفائه بها في مقام الامتثال يكشف على أنها ماهية محققة للأثار، وهو الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فيشملها قاعدة الواحد، لأن قاعدة الواحد التي تمسكنا بها أن هنا أثر مشترك للأفراد الصحيحة، فيدخل في الفرد الصحيح الفرد الذي يتحقق الإخلال فيه بجزء غير ركني، لأنه ماذا من آثاره الانتهاء عن الفحشاء والمنكر، فهو صحيح لأنه فاسد. وهذا ما ذهب له جملة من الأعلام بأن الأجزاء غير الركنية، الأجزاء غير الركنية في حالة العث ترتفع جزئية أصلا، الأجزاء غير الركنية في حالة العذر والنسيان والغفلة ترتفع أصلا جزئيتها، لا أن الجزئية باقية والصلاة فاسدة إلا أن الشارع اكتفى بها في مقام الامتثال، لا، من أصلا الصلاة صحيحة، إذن الإخلال بجزء غير ركني لا يضر لأنه فرد للصحيح وبه يتحقق الأثار. وإن أصررتم على الثاني قلتم لا، المراد من الصحيحة هو أن تجتمع الأجزاء والشرائط مطلقا، وهذه صلاة فاسدة لكن الشارع اكتفى بها في مقام الامتثال. إذا أصررتم على ذلك فالأخذكم سهل عنده، ما يمانع إذا الجزء الركني، أو استغفر الله، لا نمانع كما قلنا في الجزء الركني، فنقول أنتم أيها العرف غير المطلعين على وضع الشارع لللفظ للماهية الصحيحة تتوهمون بأن استعمال اللفظ في هذا المعنى بنظر الشارع شنو؟ استعمال حقيقي، مع أنه بنظر الشارع هذا الاستعمال استعمال مجازي، وأنتم حصل عندكم خلط في المصداق، وإن كان بنظركم وبلحاظ العرف العام غير هذا الوضع، قد يقول هذا استعمال حقيقي، ولكن بحثنا عن ماذا؟ عن الوضع الخاص. هذا تمام الكلام في الإشكال الأول. الإشكال الثاني الذي تعرض له الآخر، تبادر ما يكشف عن وضع الشارع، سيأتي من الآخر أن التبادر لا ينفع في المقام في بحث الأدلة، التبادر لا يكشف عن وضع الشارع، بل إذا كشف يكشف عن وضع العرف العام لعله حصل نقل أو انتقال، لكن بناء على الحقيقة الشرعية وهو وضع الشارع اللفظ للمعنى، فبعد لو ألفت العرف، هي يكون اشتباه عند العرف، لو ألفت العرف بمطلب الآخر وقلت له بأن الشارع وضع اللفظ للماهية الصحيحة، فإنه حينئذ سيقول بأن هذا الاستعمال استعمال مجازي، ولهذا لا يصح التمسك بالتبادر في المقام، لأن كل منهم ادعى التبادر كما سيأتي، ولا محل له في محل الكلام عليه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، تنزلنا عن الإشكال الأول ولكن إذا استعمل الشارع لفظ الصلاة مثلا للماهية الحاوية لجميع الأجزاء والشرائع، وهو المركب الأتم، أتم مركب، والمركب الكامل جميع الأجزاء والشرائع، فلازم كلامك يا صاحب القوانين أن هذا الاستعمال مجازي، ولم يقل به أحد فضع عن أحد. بيان ذلك. الإشكال السابق، لا، لم نتكلم عن المركب الجامع للأجزاء والشرائط، وإنما كنا نتكلم في الإشكال الأول عن مركب خال إما من جزء ركني أو جزء غير ركني. لا، الآن الشيء الآخر يتعمق، يعني وسع المشكلة، يقول لو فرضنا أنه شخص أتى بصلاة تامة الأجزاء والشرائط لا يوجد فيها أي خلل، لازم كلامك يا صاحب القوانين أن استعمال اللفظ الصلاة في هذه في هذا الفرد وفي هذا المصداق استعمال مجازي. والوجه في ذلك بأنك قلت أن اللفظ الصلاة موضوع للأركان، لخصوص الأركان، فاستعمال اللفظ في الأركان وزيادة، أي في الكل الأركان وباقي الأجزاء، استعمال لللفظ في غير ما وضع له، لأن اللفظ موضوع للماهية الحاوية على الأركان، وهذه ماهية حاوية على الأركان وباقي الأجزاء والشرائط، فاللفظ موضوع للجزء، وأنت استعملت اللفظ الموضوع للجزء لماذا؟ على الكل، وهذا استعمال اللفظ الموضوع للجزء وإرادة الكل، استعمال شنو؟ مجازي، لأن النسبة، ركزوا، لأن النسبة بين ما هي الموجود فيها الأركان والمحتوي على الأركان والما هي المحتوية على الأركان وباقي الأجزاء والشرف، ما هي النسبة؟ هل النسبة هي الجزئي للكل أو الجزء للكل؟ نسبة الجزء إلى الكل، لا الجزئي إلى الكلي، فليست نسبة الأركان إلى الأركان وباقي الأجزاء نسبة الكلي إلى الجزئي أو الجزئي إلى الكلي، بل نسبة الجزء إلى الكل، واللفظ موضوع للجزء وأنت استعملته في إرادة الكل، فيكون استعمال مجازي، وهذا خلف، لأنك أيها يا صاحب القوانين أنت تقول بأن اللفظ موضوع للأعام من الصحيح والفاسد، فكيف يكون استعمال اللفظ في الصحيح بل أتم صحيح وأكمل صحيح هو استعمال شنو؟ استعمال مجازي. فهذا هو الإشكال الثاني، ولهذا قال مع أنه يلزم أن يكون الاستعمال فيما هو المأمور به بأجزائه وشرائطه مجازا عنده، ليش مجاز؟ وكان من باب استعمال الله الموضوع للجزء في الكل، لأنه موضوع لخصوص الأركان وأنت استعملته للأجزاء الركنية وغير الركنية، لا من باب إطلاق الكل على الفرد والجزئي، ليس من باب إطلاق الكل على الفرد أو إطلاق الكل على الجزئي، لأن نسبة هذا المركب إلى مركب نسبة الكل مع الجزء. خب، كما هو واضح ولا يلتزم، شكوا بها مجاز، يقولوا ولا يلتزم به القائل بالأعام، إذ أن العام يقول موضوع للأعام والخصوص الفاسد، خوب ولا لخصوص ما يحوى حاويا للأركان، موضوع للأعام من الصحيح والفاسد، فإذا كان موضوعا للأعام فكيف تدعي أنه موضوع خصوص الأركان مع أن الصحيح ليس هو خصوص الأركان وزيادة، أو هناك فرد واضح من الصحيح ما كان حاويا على الأركان وزيادة. ثم قال فافهم، ما هو، لماذا يشير بقوله فافهم؟ من هو يستطيع يعني يرشدنا إلى التفهم الذي ذكره الآخون؟ فإنه دقيق، أحد في باله شيء إشكال على المطلب شيء؟
شيخنا، ممكن مقصود بالوضع للأركان، يعني ما هي اللا بشارة؟ الأركان لا بشارة، حيث أنه إذا ضم إليها غيرها لا يبنى في هذا الوضع.
وإذا ما وجد،
ما وجد
يعني يصير، ما يصير شيء، ما هي حالة وجود شيء يصير داخل، حال خروجه ما يصير داخل عليها، ما يصير تردد في الماهية. نقول الإنسان مثلا، الإنسان حيوان ناطق، لكن الناطق على فرض وجوده داخل، على فرض عدمه مو داخل، فهل يمكن المقوم للماهية والمسمى على فرض وجوده داخل، على فرض عدمه غير داخل فلا يضر؟
لا، ما أقصد الإشكال الأول، أقصد بالنسبة للإشكال الثاني، نقول مع توفر الأركان كما في الإنسان مع توفر الحيوانية،
لا أقول ألا بشرط، هي ألا بشرط، ألا ترجع إلى التردد في الماهية؟
لا بشرط
بلحاظ
غير هذه الأركان،
لا بشرط غير الأركان، يعني هذه لا بشرط من جهة
يقولون شوف يقولون هكذا يقولون شيخنا يقولون هكذا تقول بأن الأركان لا بشرط من جهة السجدة لا من جهة التشهد يعني التشهد في حال وجوده محقق للمسمى
لا يضر بتحقق الماهية وفي حال عدميه لا يضر
فهو فلا بشرط دخيلة في المعنى الموضوع مدخيلة في اللا بشرط إلا بها
يعني اللا بشرط جزء من المعنى الموضوع
بلي أو لا إذا مو جزء يعني وجودها وعدمها سيان فهي موضوع لخصوص الأركان اللا بشرط مو داخل في المسمى إذا كان اللا بشرط ليس داخلا في المسمى فاللفظ موضوع لخصوص الأركان لأن اللا بشرط خارج عن المسمى فإطلاق اللفظ الموضوع لخصوص الأركان على الواجب للأركان وزيادة من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء على الكل أنت وصلت شوي ها تحتاج إلى شوي تعمل بلي فنقول لعله قال فافهم إشارة إلى هذا المطلب الدقيق وحاصل وبيان ذلك أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه قد تبنى نظرية صاحب القوانين وقال أن الصحيح في هذا البحث أنه نحن نقول بأن اللفظ موضوع للأعم وما ذكره صاحب القوانين هو الصحيح في المسألة فالسيد الخوئي تبنى نظرية من؟ نظرية صاحب القوانين ودافع عن صاحب القوانين ودفع إشكالات الآخوند والميرزل النائين قدس سره حيث إنه ذكر الميرزا النائيني تعميقا للمشكلة بأنه قد يقول قائل بأن اللفظ موضوع للأركان لا بشرط صح النائيني يقول لعله يقول قائل بأن اللفظ موضوع للأركان لا بشرط من جهة باقي الأجزاء بمعنى أنه على فرض وجودها تدخل في المسمى فتكون مقومة للمسمى وعلى فرض عدمها لا تضر بالمسمى فالتشهد والتسليم والسجدة الواحدة على فرض وجودها تدخل في المسمى وعلى فرض عدمها لا تدخل في المسمى ولا تضر في صدق المسمى وحينئذ يندفع إشكال الآخر ليش؟ لأنه هذه الماهية تامة الأجزاء والشرائط وجدت فيها الأركان وباقي الأجزاء والمفروض أن الواضع وضع اللفظ للأجزاء الركنية لا بشرط من جهة باقي الأجزاء فعلى فرض وجودها تكون دخيلة في المسمى فيكون إطلاق اللفظ على هذا المركب حقيقي لا مجازي حقيقي لأن على فرض وجود باقي الأجزاء دخيل وعلى فرض عدم وجودها لا يضر فقال فاندفع الإشكال على من؟ على صاحب القوانين لأن الواضع وضع اللفظ للأركان لا بشرط من جهة باقي الأجزاء ومعنى أنه لا بشرط ومحايد يعني إذا ما وجد ما يضر بالمسمى وإذا وجد يكون دخيل في المسمى وحينئذ إطلاق اللفظ على الماهية تامة الأجزاء والشرائط يكون إطلاقا حقيقيا وليس إطلاقا مجازيا لأن هذه أركان وباقي الأجزاء وأخذ لا بشرط من جهة الأجزاء لا أن اللفظ ركزوا لا أن لفظ الصلاة موضوع لخصوص الأركان كما يقول الآخرون أي للأركان بشرط لا ليس اللفظ موضوع ليس مراد صاحب القوانين أن اللفظ موضوع للأركان بشرط لا بشرط عدم باقي الأجزاء لو كان يقصد بشرط لا حينئذ تكون نسبة بشرط لا إلى الواجد بشرط شيء نسبة منه نسبة التباين أو الجزء والكل بلحاظ المصداق لكن مراد صاحب القوانين اللا بشرط ونسبة اللا بشرط إلى البشرط شيء بلحاظ المصداق نسبة الكل إلى شنو؟ إلى الجزئي
شفتي مطلق هكذا قد وهذا الدفاع موجود في حواشي المشكيني ولكن عباراته جدا مضغوطة واضح بس قال لا بشرط وحاول أن يجيب عن الإشكال الآخون الميرزن إن قال هاي المناخ محاولة لطيفة أنيقة رشيقة ولكن هربتم من المطر هربتم من المطر ووقعتم في الميزان إذ لازم هذا الكلام أن يكون الشيء في حال وجوده دخيل في المسمى والماهية في حال عدمه لا يضر بالماهية يلزم من ذلك أن تكون الماهية متبدلة ومترددة فيلزم التردد والتبدل في الماهية أما أنه يلزم التبدل في الماهية فإذا وجد التشهد يكون التشهد شنو؟ دخيل إذا ما وجد التشهد تكون الماهية غير فالماهية تتبدل باختلاف عروض الأجزاء المخ المختلفة هناك شيء محفوظ وهي الأركان باقي الأجزاء متبدلة فبتبدل حصول الأجزاء لهذه الماهية تتبدل الماهية ولا يعقل التبدل أو التردد في الماهية الواحدة لأن الماهية متعينة في ذاتها وذاتياتها الماهيات متعينة في ذاتها وذاتياتها لا يعقل فيها التبدل والتردد أن يكون الشيء داخل تارة وخارج أخرى ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين الشيء إذا كان داخل فهو داخل مقوم للماهية ما نتعقله أن الشيء إما مقوم للماهية أو غير مقوم للماهية أما في حال وجوده مقوم لكن في حال عدمه لا يضر هل يعقل هذا؟ أن تقول الناطقية في حال وجودها مقوم في حال عدمها لا تضر هذا خلف أن يكون مقوم وداخل في حقيقة الماهية فلا يعقل أن يكون الشيء مقوم وغير مقوم نقيضين من جهة مقوم من جهة غير مقوم إذا دخل صار مقوم إذا خرج ما صار مقوم هذا ما يسمى شنو هذا لا يسمى جزء مقوم للماهية فهذا المطلب غير معقول أصلا وهربتم من إشكال الحقيقة والمجاز استعمالات إلى مسألة شنو إلى عدم المعقولية ولهذا تعرض أقرأ عبارته تعرض السيد الخوئي قدس سره إلى إشكال الميرزا النائني في صفحة 179 أنا اختصرت أنتم راجعوا المطلب قال إلا أن يقال بالتشكيك في الوجود والتشكيك في الماهية جاء دخل التشكيك قال لعل قائل يدفع هذه المشكلة أنه ماكو مانع أن الشيء في حال وجوده كذا في حال عدمه كذا بنكتة التشكيك في الوجود والتشكيك في بعض الماهيات كالسواد والبياض ولهذا قال ثم بس أنا أقرأ العبارة أن شرح مطلب النائين بس ثم أورد قدس سره على نفسه بأن الالتزام بالتشكيك في الوجود وفي بعض الماهيات كالسواد والبياض ونحوهما يلزمه الالتزام بدخول شيء في الوجود أو الماهية عند وجوده وبعدم دخوله فيها عند عدمه يقول بناء على فكرة التشكيك في الوجود أو التشكيك في الماهية لابد أن نلتزم بذلك أن الشيء في حال وجوده دخل في حال عدمه لا يضر فإن المعنى الواحد على القول بالتشكيك يصدق على الواجد والفاقد والناقص تمام المراتب بعرضها العريض كما درسنا في الفلسفة فالوجود يصدق على وجود الواجب ووجود الممكن على عرضه العريض وكذا السواد يصدق على الضعيف والشديد إلى أن قال وأجاب عنه بأن التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته النائم يقول هي شنو التشكيك في الوجود ده ما فاهمين أنا معنى التشكيك في الوجود يقول التشكيك في حقيقة الوجود لا ندرك حقيقته بل هو أمر فوق إدراك البشر يدعي مرزا النائم ولا يعلم به إلا بالكشف والمجاهدة كما صرح به أهله احنا مو أهل كشف مشاهدة يقول خب وأما التشكيك في الماهيات فهو وإن كان أمراً معقولاً يعني التشكيك في الوجود ما يتحقق عند الميرزا النائني أما التشكيك في الماهيات بلي أمر معقول إلا أنه لا يجري في كل ماهية وجاب البحث واضح على أي حال هذا إشكال من؟ إذن هذا مطلب الميرزا القمي دافعوا عنه والميرزا النائين شنو جاب مرفان الإشكال جاء وتصدى السيد الخوئي مولانا العزيز من صفحة 181 إلى 189 تسع صفحات حاول أن يشيد أركان نظرية من؟ أركان نظرية المحقق القمي وقال إشكالات الآخر كلها لا ترد إشكالات النائين لا ترد والتشكيك في الوجود أمر واضح وسهل ما يحتاج إلى مجاهدة ولا مكاشفة سيدخو يقول حيث أنه علق على هذا الكلام وش قال عنه صفحة 185 وأما ما أفاده قدس سره من أن إدراك التشكيك في الوجود أمر فوق إدراك البشر فلا يعلم إلا بالكشف والمجاهدة ففساده غني عن البيان كما لا يخفى على أهله إذن وهل المطلب يتعلق بالتشكيك؟ السيد الخوي بحث مفصل واضح وهنا أشار أن الصحيح هو مسلك القمي وخلاصته في خمس دقائق أننا ندعي أن مراد هي صحيح أن الصحيح أن لفظ العبادة موضوع للأركان لا بشرط كما قلنا لا خصوص الأركان لا الأركان بشرط لا الأركان لا بشرط ومقتضى وضعه أنه الأجزاء الأخرى غير الأركان على فرض وجودها دخيلة وعلى فرض عدم وجودها لا تضر ولا يلزم ولا يلزم محذور في المقام بل أن هناك شواهد كثيرة عقلائية على هذا المطلب نأتيكم بشواهد الشاهد الأول أن يقال أن لفظ الكلمة يا شيخ إبراهيم درسنا في القطر مثلا موضوع لما تركب من حرفين فصاعدا معنى فصاعدا يعني لا بشرط من جهة وجود حروف أخرى لا بشرط من جهة وجود حروف أخرى لا بشرط ما معنى لا بشرط وإنما طعت هذا المطلب لأن أثر في الأصول كثير يمر عنا هالمطلب لا بشرط لا بشرط ما معنى لا بشرط مراد النحويين ما تركب من حرفين لا بشرط من جهة حرف زائد معنى أنه لو وجدت حروف أخرى بالإضافة إلى الحرفين فهي دخيلة في تحقق الكلمة ومع فرض عدمها لا تضر بصدق الكلمة فلو قال شخص زيد هذا زيد كلمة 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 لأنه متركب من حرفين لا بشرط من جهة حرف آخر فلو جاء حرف زائد الدال فمع فرض وجود دخيل مع فرض عدمه لا يضر بصدق الكلمة في مثل أف إذن صح أن يقال أن الكلمة ما تركب من حرفين لا بشرط من وجود لا بشرط من جهة حروف أخرى فإذا وجدت الحروف دخيلة إذن عدمت ما تضر في المسمى مثال آخر لو شخص أراد أن يتقدم إلى امرأة للزواج فذهب إلى المقابلة وقالت له زوجته الدارسة للكفاية بأنه أنا أشترط عليك بيتا أن توفر لي بيت فسألها ما هو مرادك من البيت شنو يعني بيت تبين بيت خوف بيت قصور بيت قطية وشنو من البيت قالت أنا أريد بيتا مركب من جدران وساحة وغرفة لا بشرط من جهة أخرى لا بشرط من جهة أخرى فلو وفر لها بيت فيه غرفتان فهل يقول الزوجة تقول هذا خلاف ما اتفقنا عليه أو أن هذا مصداق إلى ما تحقق أو ما اتفق عليه هذا نسبته لما اتفق عليه نسبة المصداق للكلي ماذا تقول شيخ إبراهيم؟
شيخنا خصوصية المثال
نسبته لمصداق للكل. ليش؟ لأنه ما لأن البيت الذي يراد هو ما تركب من حيطان وجدران وغرفة، لا بشرط وجود غرفة أخرى. فلو فرض وجود غرفة أخرى، هل معنى أنه غير داخلة في البيت؟ خارج عن البيت ولا داخلة في البيت؟ داخلة في البيت. وهكذا فقس أمثلة كثيرة جاءها السيد الخوئي ما شاء الله. يقول إذا أمثلة عرفية، أن الشيء على فرض وجوده دخيل، على فرض عدمه لا يضر في المسمى. والإشكال الذي وقع فيه الميرزا النائيني والتردد في الماهية، أنهم لم يفرقوا بين الماهيات الاعتبارية والماهيات الحقيقية. ففي الماهية الحقيقية لا يعقل أن يكون الشيء تارة مقوم وتارة غير مقوم، تارة فاصل وتارة غير فاصل. أما في الماهيات الاعتبارية والعقلائية فهي بيد المعتبر، ولا يلزم لا محذور التردد في الماهية ولا التبادل في الماهيات الاعتبارية، وإنما هذا الإشكال في الماهيات الحقيقية. وحصل خلط بين أحكام الماهيات الحقيقية وأحكام الماهيات الاعتبارية. راضعوا، هي خلاصة ما ذكره، ولاحظوا ما ذكره أكثر، هي 6 صفحات قاعد يتكلم في المطلب. هذه خلاصة ما يريد أن يشير إليه ويدفع بعض الإشكالات. إذن قوله فافهم، لعله كما أشار المشكيني أنه يدافع عن صاحب القوانين أن صاحب القوانين لا يريد من وضع لفظ الصلاة للأركان هو خصوص الأركان، أي الأركان بشرط لا، بل المراد من ذلك الأركان لا بشرط من جهة الأجزاء الأخرى، بحيث إذا وجدت الأجزاء صارت دخيلة، وإذا انعدمت لا تضر بالمسمى، وتندفع إشكالات من هنا وهنا. هذا مراجع يقول لا بشرط لها معنيين.
لا
سيد الخوئي يقول ألا بشرط تطلق على معنيين في استعمالاته. الاستعمال الأول ما كان له تحديد من جهة القلة والكثرة، فيطلق تارة ألا بشرط بمعنى أنه الآخر لا علاقة له بالمسمى، لا وجودا ولا عدما، يسمونه تحديد للماهية من جهة القلة والكثرة. وعندما نقول أن هذا لا بشرط من جهة أخرى، مرادنا من ذلك أنه وجوده وعدمه سيان، مثل تقول الصلاة لا بشرط من جهة الدعاء مثلا. لو وجد الدعاء ما له علاقة بالصلاة، لو انعدم ما له علاقة بالصلاة. الصلاة لا بشرط من جهة فرقعة الأصابع، من جهة أنه لو وجدت فرقعة الأصابع ما له علاقة بالصلاة، يعني هي أجنبية تماما عن الصلاة. هذا معنى لا بشرط. معنى آخر للا بشرط هو أن مرادنا أن هذا لا بشرط من تلك الجهة، معنى أن صدقه لا يتوقف عليه ولكن وجوده لا يمانعه، وهذا تحديد من جهة القلة لا من جهة الكثرة. احنا نقصد هذا المعنى، محتاج نحن مرادنا انه يعني قصد القوانين لو ما قصد. نحن مرادنا ان الواضع وضع لفظه، احنا ما عندنا مثل ايه او روايه جاي صدرها. ان مرادنا ان الالفاظ موضوعه للاركان لا بشرط بالمعنى الثاني لا بالمعنى الاول، لان اللا بشرط لها معنيين في الاستعمالات، هذه مهم. ما قصدك باللا بشرط؟ إذا واحد سأل وش يعني لا بشرط، يعني أجنبي أصلاً ما له علاقة بالمركب، لا وجوداً ولا عدماً، أو أنه معنى أن صدق المركب لا يتوقف عليه وإن كان وجوده لا يمانع منه، فمرادنا الثاني للأول، وهذا يسمى تحديد من جهة القلة دون الكثرة. وهذا معنى عندما نقول الكلمة ما تكونت من حرفين فلا بشرط من جهة حروف أخرى. وش لا بشرط؟ يعني الحروف الأخرى مو أجنبية وجودا وعدما، بل معنى ذلك أن الحروف الأخرى على فرض وجودها دخيلة، على فرض عدمها لا تضر. ولعله لأجل ذلك أشار إلى قوله فافهم، واضح. ولهذا دخلنا في هذا المطلب. إذن النتيجة النهائية أن ما أفاده الآخر من الإشكالات قد يندفع ببركة أخذ القيد إلا بشرط، وليس مراد وليس مراد صاحب القوانين بشرط لا، حتى يقال إطلاق لفظ الصلاة على الجامع الأجزاء والشراط إطلاق شنهم مجاز الذي واضح الفساد، الذي يجل مثل صاحب القوانين مثلا أن يعني لا يلتفت إلى مثل هذه اللوازم الواضحة البطلان. هذا تمام الكلام في التصوير الأول. التصوير الأول، التصوير الثاني اترك التصوير الأول خلاص حطه على كتر، التصوير الثاني نخل لا تخاف من بحث الصحيح والعام، أدق المباحث شيخنا بحث الصحيح والعام والمشتق من المباحث الدقيقة جدا، لو تلاحظ كلمات العلام في بحث الصحيح والعام تضعيرك على رأسك وتشرب سبرين، تشرب كل مطالب عميقة دقيقة دخلوها، دخلوا الفلسفة وأتعبونا يا شيخ إبراهيم. المطلب التصوير الثاني، التصوير الثاني جاء هروبا من المشكلة التي حصلت في التصوير الأول. إذ أنه المشكلة في التصوير الأول نشأت من تحديد المسمى بأجزاء خاصة وهي الأجزاء الركنية، فلما قام صاحب القوانين بتحديد المسمى والمعنى الموضوع له اللفظ بالخصوص الأجزاء الركنية توجهت السهام عليه، فقالوا التسمية لا تدور مدار شنهم وجود الأركان، لا وجود، قد توجد الأركان ولا يصدق، قد تنعدم ويصدق، ويلزم استعمال اللفظ في ذاك المعنى مجازي. فهذا التفت إلى الإشكالات التي عند في عقل الآخوند على من على صاحب القوانين، فقال أنا أخلص نفسي فأقول لفظ الصلاة موضوعة لمعظم الأجزاء. ركزوا في كلامي، لفظ الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء. ما هي هذه المعظم؟ قال التي يدور التسمية مدارها عرفا، بحيث إذا وجد هذا المعظم صدق صلاة عرفا، وإذا لم يوجد هذا المعظم لا تصدق صلاة. إذن لفظ الصلاة موضوع لمعظم الأجزاء التي يدور مدارها التسمية عرفا، ولهذا صدق الاسم أي لفظ الصلاة على هذا المركب الحاوي لمعظم الأجزاء يكشف أن اللفظ موضوع لمعظم الأجزاء عن نحو الكشف إني، أي يريد هذا أن ينتقل من عالم الإثبات إلى عالم الثبوت. يقول في عالم الإثبات إذا العرف صح أن يطلق لفظ الصلاة على هذه الماهية الحاوية لمعظم الأجزاء صدقا عرفيا حقيقيا، كشف ذلك أن مقام الثبوت والوضع أن اللفظ موضوع لمعظم الأجزاء، وإلا لو كان اللفظ غير موضوع لمعظم الأجزاء لما صدق اللفظ على هذا المركب الحاوي لمعظم الأجزاء. إذن نحن نخلص أنفسنا من المشاكل لا نحددها بالأركان، بل نحددها بما يدور مدارها التسمية، وما يدور مدارها التسمية عند العرف وجود معظم الأجزاء، فإذا وجدت معظم الأجزاء قيلت صلاة، وإلا لا يقال صلاة. وظاهر عبارة الآخون أنه فسر الوضع لمعظم الأجزاء بما يدور مدارها التسمية عرفا. شوف العبارة اقرأ ثانيها، ما جعل بيننا، ما جعل تقريبا، تقريب واحد. قال أن تكون، أي أن تكون، من تكون لفظ العباد عبارات موضوعة لمعظم الأجزاء، هي عنوان. وش قال؟ التي تدور مدارها التسمية عرفا، إذن هذه معظم الأجزاء تدور مدارها التسمية عرفا، فصدق الاسم كذلك يعني مع وجود معظم الأسماء أو معظم الأجزاء يكشف عن وجود المسمى، من باب الانتقال من عالم الصدق والإثبات إلى عالم الوضع والثبوت، وعدم صدقه عن عدمه. واضح أن عبارة الآخون لم تفصل بين دعوى وضع اللفظ لمعظم الأجزاء نقطة على سطر. ثانية وضع اللفظ لما يدور مداره التسميع عرف عرفان. قال هادي هادي نفس الشيء. وهذا منه إشارة إلى أنه في بعض كلمات الأصوليين جعلوهما تقريبان متغايران. قالوا هذا تقريب وذاك تقريب ولا علاقة للتقريب الأول بالثاني. والآخر يرى أن التقريب الثاني ليس إلا صياغة أخرى عن التقريب الأول، والتقريب الأول عملة أخرى للتقريب الثاني. فعندما تقول بأن اللفظ موضوع لمعظم الأجزاء، وش قصدك بالمعظم؟ يا معظم التي يدور مدارها التسمية عرفا، بحيث إذا وجد هذا المعظم صدق اللفظ. السيد الخوئي أعلى الله مقامه في صفحة 191 جعل هذين التقريبين مستقلين، فقال، ركزوا عبارة، أقرأ عبارته، قال التقريب الثاني، العبارة أن بني هذا مهنين. الوجه الثالث، الوجه الثاني اللي هو معظم الأجزاء. الوجه الثالث ما قيل من أن لفظ الصلاة موضوع للمعنى الذي يدور مداره التسمية عرفا. أما الموضوع المعظم الأجزاء خلاه في الطبق. وش علق؟ قال كذا لك إلى عند إشكال، ثم قال ولكن قد ظهر مما ذكرناه أن مرجع هذا الوجه إلى أي وجه؟ إلى الوجه الثاني. فبعدما جعله مستقلا أرجعه للوجه الثاني. ولهذا الأخ كالسيد الخوي يرون أن كلا التقريبين في الحقيقة لبا وروحا تقريبا وواحد. راجعوا كلام السيد الخوي في هذا المقام أيضا، كيف أرجع التقريب الثالث إلى التقريب الثاني، يعني كيف أرجع التسمية عرفا إلى معظم الأجزاء. راجعوا ما ذكره صفحة 191. يأتي تتمة البحث. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إذن اليوم المطلوب أن تراجعوا ما معنى لا بشارط، كلام السيد الخوئي في تقريب أو في تعميق كلمات المير، كلمات صاحب القوانين، وكيف دفع إشكالات الآخون، كيف دفع إشكالات المير زنائيني، وما هذا الذي ذكرنا في التفصيل بين التعبيرين، هل هذا تقريبين أو تقريب واحد؟ فإنه يدعي كالآخر أنهما تقريبان واحد. راجعوا الكلمات ودققوا، فإنه المطالب دقيقة، وهذا المطالب لها أثر، خصوصاً قد تم تحصل ثمر فيها المطلب، لكن كثير ما يستئتون قد كما ذكر في الصحيح والعام، كما تقدم في المشرح، كما تقدم هناك حققوا المطالب. إذا أنت ما تشتغل في التحقيقات تضيع كسراب بقيعة. واضح، فتأملوا في المطالب وإن شاء الله تصلون إلى المبتغى والنتيجة. وصلى الله على محمد وآله.